الحبيبة العريقة. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بعد الحمد لله تعالى والصلاة والسلام على حبيب القلوب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد شهادة التوحيد شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله رسوله. مرحبا مرحبا بحضراتكم في أمتنا الحبيبة العريقة، ومع هذا البرنامج الحبيب الرقيق الرقراق حدائق ذات بهجة. وأستهل هذا اللقاء بكلمات للعلامة الزمخشري الذي بيّن فيها المتعة بالعلم، وأن العلم فعلا هو حدائق ذات بهجة. قال: سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي. سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي، وتمايلي طربا لحل عويصة أشهى وأحلى من مدامة ساقي. وصرير أقلامي على أوراقها أحلى من الدوكاء والعشاق، وأحلى من نقر الفتاة لدفها نقري لألقي الرمل عن أوراقي. يا من يبتغي بالأمان رتبتي كم بين مستفل وآخر راقي. أأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي المتعة بالعلم هي حدائق ذات بهجة. فنحن الليلة مع هذا البرنامج الحبيب الرقراق حدائق ذات بهجة، واسمحوا لي أن تكون هذه الحلقة بعنوان لا تأسوا على ما فاتكم. أحبتي الكرام، في أمتنا الحبيبة قلما تصفو الحياة من غير منغصات. لا بد أن نجد بين الحين والحين منغصات في حياتنا، والنبي المصطفى بيّن أن الحياة برمتها امتحان واختبار. قال النبي المصطفى: والذي نفس محمد بيده لا يقضي الله تعالى للمؤمن قضاء إلا وهو له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ويقول عكرمة: لا تخلو الحياة من تكدير، ولا تخلو الحياة من فرحة وسعادة، فاجعلوا كدركم صبرا وفرحكم شكرا، اجعلوا كدركم صبرا وفرحكم شكرا. إننا قرأنا في القرآن الكريم فتلونا من كتاب ربنا عن أحزان يعقوب عندما قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. قرأنا عن أحزان أم موسى، بل قرأنا عن أحزان النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما قال له ربه: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، صلوات ربي وتسليماته عليه. يعني لا تقتل نفسك يا محمد على أنهم لم يؤمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. بل قرأنا في القرآن عن قول الله تبارك وتعالى على لسان حبيبه ومصطفاه إذ قال النبي المصطفى لصديق الأمة الأكبر في الغار: لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا. فالأحزان قضية واقعية، ولكن من الحمق بمكان عظيم أن تستمر الأحزان معنا آناء الليل وأطراف النهار. الأحزان ليست قربة نتقرب بها إلى الله عز وجل. النبي المصطفى كان بالليل والنهار يبتهل إلى الله ويقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، صلوات ربي وتسليماته عليه. بل إن القرآن نفسه يذكرنا الله تعالى فيه فيقول: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. ما فات وانقضى، انقضى بهمومه وانقضى بغمومه وانقضى بأحزانه، ومن الحمق بمكان أن نسحب ملفات الماضي بكل ما فيها من آلام لنعيش معها في أيامنا التي نعيش فيها. استمتع بالصبح ما دمت فيه أيها الشاكي وما به داء، كن جميلا ترى الوجود جميلة، نراك تبصر الشوك في الورد ولا تبصر فوقه الندى إكليلا، مع الدمعة بسمة بعد المرض شفاء، الليل مهما طال لا بد من طلوع الفجر، إذا رأيت الصحراء تمتد أمامك فاعلم أن وراءها رياضا خضراء وأنهارا جارية. نعم لابد أن نتوقع الخير من الله جل وعلا. الشيطان يريدنا أن نكون في جزع وفي أحزان آناء الليل وأطراف النهار. نعم يريد أن يحزن الذين آمنوا، ويريدهم أن يجتروا ملفات الماضي بما فيها من أسى وبما فيها من آلام، ولكن الله تبارك وتعالى يريدنا أن نسعد. وأنا أقول بملء فمي من فوق هذا المنبر الطاهر من قناة الرحمة الفضائية الإيمانية الإسلامية، إن استطعت يا حبيب الكريم أن تطبع البسمة على شفتيك آناء الليل وأطراف النهار، فاطبع البسمة على شفتيك. لأن من أتباع نبي كان أكثر الناس تبسما صلى الله عليه وسلم، إن الحبيب المصطفى كان كثيرا ما يبتسم، وكان كثيرا ما يمزح صلى الله عليه وسلم، وكان يداعب أصحابه اللهم صل وسلم وبارك عليه. كان الحبيب المصطفى ربما التقت به المرأة العجوز تقول ادعو الله تعالى يا رسول الله أن يدخلني الجنة، فيريد النبي المصطفى أن يداعبها فيقول لن يدخل الجنة عجوز اللهم صل وسلم وبارك عليه، والنبي ما أراد بذلك إلا أن يضاحكها صلى الله عليه وسلم. بل إن أصحاب النبي كانوا يعرفون أنه يحب البسمة ويحب الملحة، فكانوا يداعبون النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا أحيانا يتبادحون فيضرب بعضهم بعضا بالبطيخ، فكان النبي يبتسم وهم يضحكون، وكانوا كثيرا ما يقرضون الشعر ويذكرون شعر الجاهلية فيبتسم الحبيب المصطفى وهم يضحكون. حبيبنا المصطفى كان من ضمن أصحابه صحابي اسمه نعيمان، هذا الصحابي الطاهر كان يتعمد أن يضحك رسول الله، كان يشتري الطعام ويأتي بالبائع، وبعد أن يأكل النبي المصطفى الطعام الذي قدمه نعيمان هدية لسيد الأنام، يأتي نعيمان بالبائع ويقول أعطيه ثمنها يا رسول الله، فكان النبي المصطفى يبتسم صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. وقد كان أبو هريرة يقول يا رسول الله أنت تضاحكنا وأنت تمازحنا، يقول نعم أمازحكم ولكنني لا أقول إلا صدقا صلى الله عليه وسلم. كان يداعب أهله وكان يمازحهم صلوات ربي وتسليماته عليه، ولكن كان كل هذا بقدر الملح للطعام. فأنا أقصد من هذه الكلمات أن النبي المصطفى يعلمنا أننا لا تنطوي قلوبنا على الأحزان والهموم والغموم، ولكن إن استطعنا أن نبتسم بالليل والنهار ونجلب السعادة على صدورنا وقلوبنا فلنفعل. فإن المبتسمين للحياة هم أكثر الناس وأقدر الناس على الإنتاج والعمل، وإن الذين يقطبون الجبين يتعسون من حولهم بل ويتعسون أنفسهم. لنا نرى أناسا والله لا نطيق أن ننظر في وجوههم من الكآبة وتقطيب الجبين، لا نسمع منهم كلمة تسعد القلوب أو تؤنس القلوب، ولكن لا نسمع منهم إلا كلمات التشاؤم. وأنا أقول إن هؤلاء تلامذة نجباء للشيطان، لأن الله تعالى هو الذي قال الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلة. الواحد منهم السنبلة عنده قنبلة، قطرة الماء عنده عذاب أليم، الزهرة عنده شوك، وإذا سألناه عن أحواله يقول أحوال سوداء، وهذه الأيام أيام سوداء، وما سيأتي بعدها أيام سود، وهكذا. لا نسمع منه كلمة تسعد القلوب. وأسأل الله أن يقلل من أمثال هذا الصنف في مجتمعاتنا. نعم أيها المسلمون عباد الله، الأحزان أي نعم قد تأتي على قلوبنا رغما عنا، ولكن أن نعيش معها بالليل والنهار هذا شيء لا يطاق. نعم أيها المسلمون عباد الله، وإني من خلال هذه الحلقة أريد أن أبين أن الأحزان تنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى حزن محمود وإلى حزن مذموم. الحزن المحمود هو أن نحزن على فوات قربه، يعني رجل كان يتعود على قيام الليل وانفلتت منه ليلة من غير أن يتهجد فحزن، أقول هذا حزن محمود، هذا حزن محمود. ولكن الحزن المحمود هو الذي يخلق فعلا وينتج عملا. لا أريد حزنا يقنطنا من رحمة الله تبارك وتعالى، ولكن إذا حزننا فلنحزن حزنا يدعونا للإنتاج والعمل ونتدارك به الفارط. نعم، فقد كان أصحاب رسول الله يحزنون ويتألمون على فوات القربات، وكان الواحد منهم أحيانا يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول احملني يا رسول الله لأنني أريد أن أقاتل في سبيل الله، فيقول له النبي المصطفى لا أجد ما أحملك عليه، فيتولى وعينه تفيض من الدمع حزنا ألا يجد ما ينفق في سبيل الله وفي القتال في سبيل الله، فهذا حزن محمود. أما الحزن الرزل الندل هو على فوات أمر من الدنيا إلى زوال، فالدنيا برمتها إلى زوال وإلى اضمحلال وإلى فناء وإلى عدم بقاء، وحزننا على عليها أو على شيء منها إنما هو ضرب من نقصان العقل وهو ضرب من الجنون. أقول وأكرر، حزننا على فوات شيء منها ضرب من الجنون وضرب من نقصان العقل، لأن الدنيا برمتها ستزول حتما ولا بد. يعني من حزن على فوات مال، ومن حزن على فوات منصب، ومن حزن على فقد حبيب أو عزيز، نقول له يا حبيبنا إذا حزنت فاجعل حزنك صبرا لله جل وعلا، ولا تعترضن على ربك سبحانه وتعالى، فالله تعالى بيده مقاليد الأمور، وما أصابنا لم يكن ليخطئنا، وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا. إن الحبيب المصطفى قال بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة لابن عباس وهو ترجمان القرآن، قال له واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. والأقلام رفعت والصحف جفت أحبتي الكرام في أمتنا الحبيبة قبل أن يخلق الله السماء والأرض بخمسين ألف سنة. روى العلامة الإمام البخاري بسنده عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن الحبيب المصطفى قال بالعبارة الواضحة إن الله قد كتب مقادير الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. نعم، يعني ما أصابنا لم يكن ليخطئنا. وأريد أن أهمس في آذانكم جميعا أن خزائن السماوات والأرض كلها بيد الله، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. خزائن السماوات كلها بيد الله، وخزائن الأرض كلها بيد الله عز وجل. الأرزاق، الآجال بيد الله عز وجل. وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. إذا ضاقت بنا السبل وطلبنا من الله التوسعة فلنطلب من الله تعالى بيقين، ونحن نعلم أن الله تعالى لا يتعظمه طلب، لأن الله تعالى هو الذي نادانا وقال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي يعني عن دعائي سيدخلون جهنم داخرين. بل إن الله تباركت أسماؤه وجلت قدرته بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أيضا نعلم أن الله تبارك وتعالى يعز من يشاء ويذل من يشاء. نعم الله تعالى يعز من يشاء ويذل من يشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. الله تعالى أيضا هو الذي يسلط من يشاء وما يشاء على من يشاء. نعم، ولو شاء الله لسلطهم عليكم كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. أيضا نوقن أن الإنجاب والعقم إنما هو بيد الله عز وجل، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة. معنى ذلك أن مقاليد الأقدار ومقاليد الأمور إنما هي بيد الله الحي القيوم تباركت أسماؤه وجل في علاه. إذا بليت من الزمان بشدة وأصابك الأمر الأشق الأصعب فاضرع لربك إنه أدنى إليك من حبل الوريد وأقرب. نعم، لابد أن نطرق باب الله جل في علاه. إن الحبيب المصطفى علم أصحابه كيف يطرقون باب الله تبارك وتعالى في الصغير والفتيل والقطمير. لما دخل النبي على أحد أصحابه وجده مريضا في فراشه كالفرخ، قال له النبي المصطفى: هناك دعوة تدعو الله تعالى بها. قال: نعم يا رسول الله، أنا كنت أقول: يا رب إذا كنت ستعذبني في الآخرة فعجل عقوبتي هنا في الدنيا قبل الآخرة، فإني لا أطيق العذاب هنا فعجل عقوبتي هنا، أنا أطيق العذاب هنا، يعني سبق لسان مني، أنا أطيق العذاب هنا ولا أطيق العذاب في الآخرة فعجل عقوبتي هنا قبل الآخرة. فقال النبي المصطفى: سبحان الله، أنت لا تطيق، هل سألت ربك فقلت: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ ثم دعا له النبي المصطفى المختار فرفع الله تبارك وتعالى عنه البلاء. وهذه رسالة من فم النبوة الطاهر لنا جميعا، أننا لا نخطئ في الدعاء ولا نعتدي في الدعاء ولا ندعو على أنفسنا ولا نتوقع الشر من الله ولا نتمنى ولا نتعامل مع الله تبارك وتعالى بشيء من الجهل، ولكن من فقه الدعاء أن نطلب من الله تعالى بهمة عالية: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم، كثير من الذين يواجهون الشدائد ويواجهون المصائب والمصاعب يتمنون الموت، بل هناك من يدعو على نفسه، والأكثر في هذا المضمار هم النساء. والنبي المصطفى هو الذي قال: لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أبنائكم ولا تدعوا على أموالكم ولا تدعوا على خدمكم، لا توافقون من الله تعالى ساعة إجابة فيستجيب الله تعالى لكم. فالنبي المصطفى وجه هذا الرجل أنه لا يعتدي في دعائه ولا يدعو على نفسه، بل إن النبي المصطفى قال بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، ولكن فليقل: اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. اللهم صل وسلم وبارك عليه. دعاء جميل، أقول وأكرر: اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فالنبي المصطفى يصحح لنا المفاهيم ويصحح لنا الاعتقاد صلوات ربي وتسليماته عليه. إننا نرى أناسا انطوت قلوبهم على الأحزان، أي نعم، ولكنهم طال بهم الحزن وفكروا في أن ينقضوا حياتهم نقضة، لأنه في غيبة الوعي وفي غيبة الشعور وفي غيبة التدين وفي السلبية المقيتة وفي هزيمة النفس التي تمثلت في اتباع شبابنا للشرق طارة وللغرب طارة أخرى، رأينا شبابا يقلدون الغرب في كل شيء. فإذا كان الغربي ابن أمريكا أو ابن أوروبا ينتحر لأتفه الأسباب ولأهون الأسباب، نرى ابننا هنا أو ابنتنا هنا لأتفه المشاكل تنتحر. نعم، إنه ينتحر لأن كلبه قد مات، وإنها تنتحر لأن قطتها قد ماتت، فحياتهم رخيصة. فابننا الذي تخلى عن التدين وتخلى عن الكتاب والسنة وخاصم العلماء وخاصم الدعاة إلى الله وخلى قلبه من خشية الله، بل خلى رأسه من حتى آية من كتاب ربنا، عندما تضيق به السبل وتضيق به الحياة يفكر في الانتحار، وكثير من شبابنا المسلم انتحروا لأهون الأسباب ولأتفه الأسباب، وكثير من أخواتنا المسلمات انتحرنا لأسباب تافهة ولأسباب رذلة. نعم، وأنا أقول بملء فمي إن الذي ينتحر ساءت خاتمته، وليس ذلك فحسب، بل كفر بوحدانية الله، وليس ذلك فحسب، بل سيدخل نار جهنم خالدا مخلدا فيها لا يخرج منها أبدا. وهذه رسالة أتمنى أن تكون من القلب إلى القلب. اسمعوا يا شبابنا، إنني أتمنى لكم الخير كما أتمناه لنفسي. الشباب الذين يفكرون في الانتحار، بل إن منهم من يقول حاولت الانتحار مرات ومرات ومرات وأنقذني الله جل وعلا. أنا أقول بملء فمي إن النبي المصطفى قال بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة، اللهم صل وسلم وبارك عليه، من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها بطنه خالدا مخلدا في نار جهنم لا يخرج منها أبدا، ومن تحس السم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا لا يخرج منها أبدا، ومن تردى من شاهق جبل فقتل نفسه فهو يتردى من أعلى إلى أسفل خالدا مخلدا لا يخرج منها أبدا. إذن الذي نقض حياته وانتحر ساءت خاتمته، كفر بوحدانية الله، هو مخلد في نار جهنم لا يخرج منها أبدا. إن أصحاب رسول الله الذين تعلموا من فم النبوة الطاهر، من فم الحبيب المصطفى والنبي المكتبى صلى الله عليه وسلم، تعلموا منه العقيدة، كان الواحد منهم ينطوي بدنه على الألم والمرض. خباب بن الأرت رضي الله عنه أرضاه، هذا العملاق لما اشتد به وجعه قال مقولة تكتب بحروف الذهب على صفحات النور، قال: لولا أن النبي المصطفى نهانا عن تمني الموت لتمنيته، ولكن ما دام النبي المصطفى نهانا عن تمني الموت فلن أتمناه مهما كان حجم الألم. انظروا إلى رسول الله وهو قد دخل على عمه العباس، وعمه العباس كان مريضا، قال: يا عماه لا تتمنين الموت لضر أصابك، فإنك إن تكو محسنا ازددت ببقائك في الدنيا إحسانا، وإن تكو مسيئا ازددت ببقائك في الدنيا اعتذارا إلى الله جل في علاه. نعم، وأنا أريد أن أقدم الليلة شيئا من العلاجات لأولئك الذين انطوت قلوبهم على الأحزان، وبالليل والنهار يبكون، وبالليل والنهار يذرفون الدمعات، وبالليل والنهار يذكرون ما فاتهم من الأسى والألم. هؤلاء أنادي عليهم وأقول: أين اعتقادكم في الله جل وعلا؟ إننا لو تذكرنا أجر الصابرين عند الله جل وعلا لرأينا الصابرين يأخذون الأجور بما لا يقادر قدره، فإن كان الله تعالى رتب على الطاعات كثيرا من الأجور والحسنات، فإن الصابرين على الابتلاءات الله تعالى يعطيه من الأجور ما لا يقادر قدرها. اقرأوا قول الله تعالى: إن شئتم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نعم، أجر الصابر لا يقادر قدره، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة قدروها تقديرا، ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، عينا فيها تسمى سلسبيلا، ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. أجر الصابر عند الله تعالى أجر عظيم. نعم، والصبر قال عنه العلماء الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية والصبر على امتحانات الله المؤلمة. إن النبي المصطفى كان يدرب أصحابه على الصبر عندما كانت تلم بهم أشياء من الأحزان والآلام، فكان النبي المصطفى يقول كلمة: اصبر واحتسب. ومعنا اتصال من إيطاليا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نحبكم في الله.
أحبك الله الذي من أجله أحببتني.
لدي سؤال خارج على الموضوع، جزاكم الله خير إن كان ممكن.
تفضل حبيبي تفضل.
أريد تفصيل في بالنسبة للرضاعة للأبناء، هل هي واجبة للغلام؟
الرضاعة للأبناء هل هي واجبة؟
نعم، بالنسبة ليس ابني ولكن ابن أختي.
نعم،
هل واجب علي على زوجتي أن ترضعه أم مستحب أو هناك تفصيل؟
انتظرنا إن شاء الله أرد عليك في موعد الإجابة على الأسئلة. ومعنا سؤال من الشرقية، من تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
تفضل يا أخ سيد.
أنا بقول لك الشيخ محمد، أنا يعني نفسي أتوب توبة إلى الله سبحانه وتعالى، بس برجع للذنوب تاني. فأنا مش عارف أعمل إيه.
إن شاء الله هتسمع مني ما يسر قلبك أخ سيد، انتظرني إن شاء الله تعالى.
وعاوز رقم تلفونك عشان أتصل بك وأقول لك على حاجات.
إن شاء الله الإخوة في الكنترول هيعطي لك رقم التلفون بإذن الله. إن شاء الله حبيبي.
عليك السلام.
الأخ وحيد من تونس. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالله نحب نسألك سؤال، الله يبارك لك.
اتفضل.
انا معناتها عايش في حياتي كامله ندعي الى الله، دعوه الى الله، كنا ندعو نحس كري وجهي هكا يحمر ويبيض شويه، حتى بعض الاشخاص بحذايا معناتها جيراني يقولوا لي شنو هي الصفاه اللي في وجهك، ومع هذا الكل نحس رقه في قلبي ونحس صدري يظل مرتاح، وحتى باللي تمر بيا امور نتاع معناتها عصيبه امور دنيويه نحس روحي كاني مشني انا.
ارجو من الاخوه في الكنترول خفض الصوت من السماعه لانني لا اسمع اخي الحبيب من تونس. ارجو من الاحباب في الكنترول يقطعوا عني الصوت بسماع الاخ وحيد. اعد السؤال لان صوت الكنترول قطعني عنك.
الله يبارك يا شيخ. قلت لك انا كي ندعو الى الله نحس وجهي يظل يحمر وفيه هكايا معناتها نوع من البياض، فمت حتى بعض من جيراني لاحظوا علي الشيء هذا، ونحس قلبي والفضل يرجع لله، اكلي فيه رقه وفيه حراره، حتى فما هكا ظروف دنيويه تجي كابس عليا شويه نحس معناتها راحه ارياحيه، ان درا هذا معناتها يجوز ولا لا يجوز؟
سؤال ثاني. هل سؤال ثاني شيخ وحيد؟
كيفاش يا سيدي؟ قلت لك والله نحس راحة والحمد لله.
يعني كلمني باللغة العربية لأن اللهجة بتاعتكم صعبة علينا شوية إحنا المصريين. يعني أتمنى إنك يعني توضح باللغة العربية الفصحى.
قلت لك أنا ندعو إلى الله عز وجل.
نعم.
ندعو إلى الله.
ندعو إلى الله.
ولكن نحس وجهي ظلي فيه احمرار وفيه نوع من البياض يصفى.
نعم.
ونحس قلبي يرق معناتها، ونحس معناتها في صدري كيما الحرارة.
نعم.
فهمت، ونحس أرياحية كاملة، ندرى هذا معناتها صفة طيبة ولا عكس ذلك؟
يعني تسأل هل هذه ظاهرة صحية؟
أيوة.
وأن هذا يعني يجنيه الدعاة إلى الله عز وجل؟ أيوة. أن الأمر بعكس ذلك؟
نحب نسأل وذلك.
طب أرد عليك إن شاء الله الشيخ وحيد بإذن الله، أسأل الله عز وجل أن يوفقك ويسددك. معنا سؤال من المنصورة. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ محمد.
أيها حبيبي الله يكرمك.
الله يبارك في عمر حضرتك. أنا بس أتصل أقول لحضرتك جزاكم الله خير جزاء والله على ما تقدموا للإسلام. الله يجزيكم كل خير
وجزاك
على ما تبذلونه. الله يبارك فيك يا شيخ محمد ويرفع قدرك.
وأنت كذلك حبيب قلبي، ربنا يرفع
الله يحفظك ويبارك في عمرك. والله يعني نود أن نسمع العالم كله أن هؤلاء العلماء الربانيين والدعاة الصالحين يتركون يعني ويبذلون من الوقت ومن الجهد ما لا يعلمه إلا الله وبعض المقربين له. الله أسأل أن يخلف عليكم خيرا في كل ما تقدمون للإسلام
يا رب. اللهم أمين.
جزاكم الله خير جزاء.
وأسأل الله أن يكسر من أمثالك نعم الخلق ونعم الأدب.
الله يبارك في عمرك شيخ. جزاكم الله خير.
شكر الله لك حبيبي.
وإياكم. السلام عليكم.
هشام من سوريا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
أنا مع السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، بالنسبة لقيام الليل، هلا أنا بضل سهرانة طول الليل فيمكن ما بنام يعني حتى إنه أصحى وصلي قيام الليل، فيني إنه أصلي وبدون ما أنام؟ والسؤال الثاني إنه هلا إذا الواحد كان
يعني سؤالك في قيام الليل بتسألي عن الميسرات؟
لا، إنه نحن ما بننام، بنضل سهرانة مواصلين لأذان الفجر.
نعم، هل هذا يعني يعد قيام؟
اي لا، انه فينا نصلي يعني ونعتبر قيام ولا لا؟
نعم.
والسؤال الثاني انه الواحد وقت يكون حزنان او صايبته اي مصيبه، فشو هي الخطوات اللي لازم يساويها عشان يدارك هذا الموضوع؟
شو هي الخطوات؟
انه عشان يطلع من هذا المشكل اللي عم يصيبه من الهم وحزن.
الهموم والاحزان كيف يخرج منها الانسان؟
ايوه.
إن شاء الله تسمعين مني ما يسر قلبك، وإن شاء الله تابعي معنا في الحلقة تمس سؤالك عن قرب.
شكرا كثير، جزاك الله خير.
وجزاك مثل، رضي الله عنكم جميعا. السلام عليك يا أم محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
زوجي اشترى بيت.
ارفعي صوتك أم محمد قليلا.
زوجي اشترى منزل وكتبه باسمي وكل العائلة موافقة، وهروب من الضرائب هل يجوز أم لا؟
وكتبوه باسمك؟
نعم،
هروبا من الضرائب.
أيوة، مع العلم أن عندنا عقارات أخرى.
إن شاء الله تسمع مني ما يسر قلبك يا أبو محمد. أحباتنا الكرام في أمتنا الحبيبة العريقة، قلنا أن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يجد بعض أصحابه. معنا سؤال من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حالك يا شيخ محمد؟
يا مرحبا حبيبي.
الله يكرمك. على قناة الناس كان الدكتور صفوت، الدكتور صفوت كان يتكلم عن الحجاب، حجاب المرأة، وقال ان في أدلة للمباحين وأدلة للمباحين بكشف الوجه وأدلة بتحرم كشف الوجه، فهو قال انني مع المباحين. ست من السعودية كانت دكتورة اتصلت وقالت ان انا ممنوعه من يعني في الشغل بتاعها، منحها يعني ان هي تلبس الحجاب، وقال لها ما فيش حرج يعني وان انت تكشفي وجهك، فارجو التكرم يعني بالرد يعني. جزاك الله خير.
وجزاك مثل، ان شاء الله تسمع مني ما يسر قلبك باذن الله. قلنا ان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، كان يأمر من يلم به شيء من الهموم والأحزان أن يصبر. يعني ننظر على سبيل المثال للحصر، زينب بنت النبي المصطفى لما مات ولدها وأرسلت إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ليأتيها، فأرسل النبي المصطفى نفس الرسول الذي بعثته وقال له قل لها اصبري واحتسبي، اصبري واحتسبي، يعني اصبري على بلواك واحتسبي الأجر عند الله تباركت أسماؤه وجل في علاه. نعم، وإذا كنا قد فقدنا بعض الأحباب، فقدناهم، كنا معهم آناء الليل وأطراف النهار وفجأة ماتوا وقبضوا، عزاؤنا عند الله تعالى أن الله تعالى يجمعنا بأحبابنا الذين فقدناهم، أملنا في الله أن يجمعنا بهم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وأنا آخذ هذا الهدي من حبيبنا ونبينا صلوات ربي وتسليماته عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه، عندما أمسك بولده إبراهيم وقعقع بين يديه ونفسه كانت تخرج والنبي المصطفى يبكي صلى الله عليه وسلم، قال النبي المصطفى إن العين لتدمع وإن القلب لتحزن، إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون، ولولا أنه وعد صادق وأن أولنا ملحق بآخرنا لحزنا عليك يا إبراهيم حزنا هو أكبر من ذلك. يعني النبي المصطفى يبين أن الذي يخفف غلواء الأحزان في قلوبنا أننا نتعشم ونأمل من الله تعالى أن يجمعنا بأحبابنا الذين افتقدناهم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. صلى الله وسلم وبارك على حبيب القلوب الذي علم الدنيا كلها وعلم الأمة كيف تصبر على قضاء الله تعالى وتصبر على أقدار الله تبارك وتعالى المؤلمة. نعم، أيضا أريد أن أهمس في الأذان وأقول إن من الإيمان بالله تعالى الإيمان بأسماء الله تعالى وصفاته. كيف هذا؟ من أسماء الله تعالى الملك، والملك له أن يعطيك وله أن يسلبك. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، فالله تعالى هو المليك المقتدر، إذا أعطاك أو نزع منك شيئا أو سلبك من بعد أن أعطى فأنت ملكه، وما تملكه أيضا هو ملك لله تباركت أسماؤه وجل في علاه. فالله تعالى هو الملك، لا يسعك إلا أن ترضى ولا يسعك إلا أن تسلم لله. وفي الحقيقة أن من ترك الأحزان طاعة لرب الأنام ورضي بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره، الله تعالى يعطيه فوق ما سلبه ويعطيه خيرا مما سلبه. نعم، وهذا إذا استقرأناه في قضايا كثيرة جدا، نرى أناسا صبروا على امتحانات الله المؤلمة فأعطاهم الله تعالى فوق ما سلبهم. فعلى سبيل المثال للحصر، الرميصاء أم سليم أم أنس بن مالك لما صبرت على فقد ولدها ولم تظهر جزعا وتكلمت مع زوجها بكلمات تبس الأمل في قلبه وترضيه بقضاء الله جل وعلا، وقالت له إن الله قد أعارنا أبا عمير ثم أخذ عاريته منا، فبكى وقال إن لله وإن إليه راجعون. وكان من شدة صبرها أنها منعت الخبر عن زوجها وتركته إلى أن ضاجعها وعاشرها في الفراش الحلال، ولم تخبره إلا بعد أن قضى وطره ونام ليلته وأراد أن يخرج ليصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. قالت له على رسلك، أرأيت لو أن قوما أعاروا أهل بيت عارية ثم طلبوا منهم عاريتهم ألهم أن يمنعوهم عاريتهم؟ قال كلا، إن العارية لابد أن ترد لأصحابها. قالت إذن فاستمسك، فإن الله تعالى قد أعارنا أبا عمير ثم أخذ عاريته منا. فطلت دمعة ساخنة من عينه وقال إنا لله وإنا إليه راجعون، يا أم سليم تركتيني حتى تلطخت معك ثم تزفين نبأ وفاة ولدي، والله لأشكونك إلى رسول الله. وبالفعل شكاها للنبي المصطفى، فلما علم النبي المصطفى مقدار رضا هذه المرأة وصلابتها وصبرها على الابتلاء دعا لها فاستجاب المليك المقتدر، قال اللهم بارك لهما في ليلتهما. لما علم من الرجل أنه ضاجع امرأته في الليلة التي مات فيها ولده قال اللهم بارك لهما في ليلتهما، فحملت المرأة بعبد الله بن أبي طلحة، يقول راوي الحديث لقد رأيته وقد رزقه الله 12 ولد كلهم حفظوا كتاب الله ببركة دعاء النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. والله لا يسعنا إلا أن نرضى، نرضى بقضاء الله تعالى وقدره. نعم، إن كل شيء خلقناه بقدر. وأيضا من أسماء الله تعالى الحكيم، والحكيم يستحيل أن يقضي قضاء على الناس إلا بحكمة بالغة، يستحيل أن يبتلينا الله تعالى ببلاء من غير حكمة. الله تعالى هو الحكيم، الله تبارك أسماؤه قد يخبرنا بالحكمة في الحال والتو، وقد يخبرنا بالحكمة بعد قليل، وقد يخبرنا بالحكمة في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أنني قرأت في عام 301 هجرية، قرأت عن طائرة تستعد للإقلاع من مطار جدة إلى سويسرا. معذرة، سبق لسان مني كان على متنها 301 راكب، معذرة وسبق لسان مني، فأنا وضعت الركاب مكان السنة، 301 راكب على متنها، وكان من ضمن الركاب على متن هذه الطائرة رجلان، رجل نام في صالة الانتظار ورجل آخر أتى من خارج المطار بسيارته وأغلق باب السيارة على مفاتيح يريدها في سويسرا. هذا النائم لم يستيقظ إلا بعد أن صعدت الطائرة، وهذا الراكب لم يستطع فتح السيارة إلا بعد أن صعدت الطائرة. الرجل الذي كان نائما جن جنونه وأوشك أن ينفجر لأن الطائرة قد فاتته، وهذا الرجل الذي أغلق السيارة على المفاتيح أوشك أن ينفجر، ولكن والله الذي لا إله غيره ربع ساعة بالتمام والكمال وانفجرت الطائرة في السماء، فخر الرجلان سجدا لله جل وعلا أن الله تعالى نجاهما من موت محقق. وأنا أقول إن النبي المصطفى يعلمنا أن الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى، فعند كل صدمة يصدم بها الإنسان لا يسعه إلا أن يرضى، فإن فاته نعمة الرضا لا يفوتنه نعمة الصبر. نعم، لابد أن نصبر ولا نجزع، لأن قضاء الله تبارك وتعالى نافذ، فمن رضي فله الرضا، ومن تسخط فعليه السخط. ثم إنني أقول من فوق هذا المنبر الطاهر من قناة الرحمة الفضائية إن رصيد الإيمان في القلوب لابد أن يتجلى ولابد أن يظهر. رصيد الإيمان، الإيمان في القلوب لابد أن يظهر عند الملمات. نعم، المؤمن يظهر إيمانه ويظهر يقينه عند الامتحان. أقول أكرر 100 مرة، اليقين يظهر عند الامتحان. إن الحبيب المصطفى لما ذهبت امرأة سوداء زنجية تقول له: يا رسول الله أنا أسرع وأتكشف، ادعو الله تعالى لي ألا أسرع. فخيرها النبي المصطفى وقال: إما أن أدعو الله تعالى لك فيشفيك الله، وإما أن تصبري ولك الجنة. فقالت: أصبر ولي الجنة، ولكنني أتكشف يا رسول الله، فأنا أصبر على المرض ولا أصبر على التكشف. وهذه رسالة أسوقها لكل أخت فاضلة كريمة تشاهدني في أمة العريقة الحبيبة. أقول إن هذه المرأة قالت: أصبر على المرض، ولكنني لا أصبر على التكشف، لا أصبر أن ينظر ذئب من ذئاب البشر إلى شيء من محاسني. يا الله يا الله، والله إنها رسالة غراء. يا ليت كل أخت مسلمة تفهم هذا المعنى، فلا تقلد الشرق طارة ولا الغرب طارة. إن النبي المصطفى قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى إذا دخلوا جحر ضب سلكتموه معهم. فأنا أقول لابد أن نستفيد من هذه الكلمة الغراء الرائعة: أصبر على المرض ولا أصبر على التكشف. فرصيد الإيمان لابد أن يظهر، لابد أن يظهر في وقت المصائب وفي وقت الابتلاءات. أيضا أحبات الكرام في أمتنا الحبيبة العريقة، لابد أن نعلم أننا في دنيا فيها الامتحان وفيها الابتلاء. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فنحن لسنا في جنة، لسنا في جنة. بعض الناس يحزن، لماذا تحزن؟ لأن الناس قد قاطعوه، ولأن الناس قد جافوه، ولأن الناس قد أساءوا إليه. نقول له هذا مطلب ما حصله النبي المصطفى، أنت تريد أن تكون علاقتك مع كل الناس في منتهى الصفاء، هذا مطلب ما حصله النبي صلوات ربي وتسليماته عليه. النبي المصطفى كم آذوه الناس وكم سبه الناس، وضرب النبي المصطفى وسال الدم من بدنه الطاهر صلى الله عليه وسلم، وبعض الناس قالوا عنه مجنون، وبعض الناس قالوا عنه ساحر صلوات ربي وتسليماته عليه. إذن نعلم يقينا أننا في دنيا ولسنا في جنة، والدنيا نتوقع منها الابتلاء ونتوقع فيها الامتحان. في نهاية المطاف أحبتي الكرام، لا يسعنا إلا أن نبتهل إلى الله جل وعلا بدعاء النبي المصطفى: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ويبقى معنا دقائق معدودات أرد فيها على الأسئلة. أخي الحبيب من إيطاليا الذي يقول: الرضاعة هل هي واجبة أو مستحبة؟ يعني المرأة ترضع من ليس بولدها، هل واجب عليها أن ترضعه؟ وأنا أقول بملء فمي: ليس واجبا عليها أن ترضعه، لأن الرضاعة يترتب عليها ما يترتب في النسب. قال النبي المصطفى: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. ولكن إذا كان الأمر ضرورة والمرأة في صدرها لبن والولد سيموت إن لم ترضعه، فالرضاعة هنا للضرورة، ولكن لابد أن تدون هذه الرضاعات. لماذا؟ لأنه ربما كان هذا الولد الذي رضع من هذه المرأة تقدم به العمر، وهذه المرأة أنجبت طفلة فشبت، فأراد هذا الولد أن يتزوج هذه البنت، فلابد أن ندون هذا، لأنه لا يجوز أبدا أن يتزوج الرجل أخته من الرضاعة. يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. نعم، إذا أرضعته ليس واجبا أن ترضعه، ولكن إن أرضعته للضرورة لابد أن يدون عدد الرضعات وتاريخ الرضاعة، لأنه سينبني على هذه الرضعات من التحريم ما يجعل هذا الولد الذي رضع كأخيها في النسب تماما بتمام. الأخ الفاضل وحيد أكرمه الله بيقول: أنا بدعو إلى الله عز وجل وأجد أريحية في الدعوة إلى الله تبارك أسماؤه، هل هذه ظاهرة صحية؟ لابد لكل من أطاع الله عز وجل ودعا إلى الله لابد أن يشعر بسعادة وأريحية، ولابد أن يشعر كما قال الأخ وحيد، لابد أن يشعر بسعادة ويجد بياضا في وجهه، لأن النبي المصطفى قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. فحبيب القلوب يبين بل يدعو لكل من سمع مقالة ووعاها وأداها كما سمعها. النبي المصطفى يدعو له أن ينضر الله تعالى وجهه. وأنا أقول للأخ وحيد: اثبت على ما أنت عليه ولا ترجع للخلف، فأنت قد حباك الله تعالى بأمر كثير من الناس محروم منه، وما دام الله تعالى اختارك للدعوة إلى الله تعالى اثبت على ذلك، فالدعوة إلى الله وظيفة العمر. إن الأنبياء والرسل دعوا إلى الله ولم يتنازلوا عن الدعوة إلى أن لقوا ربهم سبحانه وتعالى، فاثبت على ذلك، أسأل الله يثبتك. الأخ الحبيب سيد بيقول أنا أريد أن أتوب ولكنني أرجع، وأنا أقول له يا أخ سيد إذا كنت نادم على ارتكابك للذنوب فهذه ظاهرة صحية، قم الآن في جوف الليل وفي هذا الوقت الساجي، قم صلي ركعتين بنية التوبة، وبعد أن تصلي ركعتين بنية التوبة الشيطان سيكون منتظرك يقنطك من رحمة الله، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واسمع كلامي، اقطع علاقتك بكل أصدقاء السوء، وبعد أن تقطع علاقتك بكل أصدقاء السوء ابحث عن مجالس العلماء الربانيين واجلس معهم، فإذا أدمنت الجلوس معهم تمكنت الخشية من الله من قلبك، وإذا ذلت بك القدم بعد كل هذا عد إلى الله تعالى من قريب، فالله تعالى لا يتعظمه ذنب، رحمة الله تعالى واسعة. الأخت هشام من سوريا بتقول أحيانا أنا لا أنام وأسهر طوال الليل وأتهجد، هل هذا يعد قيام؟ أقول لها نعم يعد قيام، نمتي أو لم تنامي وصليت بعد العشاء كل هذا يعد قيام، فلا تنقطعي عن قيام الليل حتى إذا لم تنامي. الأخت الفاضلة بتسأل عن علاج الهموم والغموم، أنا سردت علاج الهموم والغموم في خاتمة هذه المحاضرة. الأخت أم محمد من تونس بتقول زوجي اشترى عقارا وكتبه باسمي هروبا من الضرائب، ونحن لنا ممتلكات أخرى. أنا أقول النبي المصطفى أجاب على هذا السؤال فقال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، فما دمت يا أم محمد سترثين حتما ولا بد، فلا يكتب لك زوجك حتى ولو كان يهرب بذلك من الضرائب. نعم، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. الأخ الفاضل الحبيب اللي اتصل من السعودية وتكلم عن الدكتور صفوت أكرمه الله ونحن نحبه في الله، وهو من الدعاء المحبوبين الذين جعل الله تعالى لهم قبول. نعم، أنا أضم صوتي لصوت الدكتور صفوت، وإنه فعلا هناك أدلة تجيز إبداء الوجه والكفين، وهناك أدلة توجب على المرأة أن تغطي وجهها، ومن الأمانة أن يوضح العالم والداعية كل الآراء، وعندما يأتي امرأة مقلدة وليست فقيها وأخذت برأي من الآراء لا حرج عليها ولا جناح. أرى بساط الوقت قد انسحب من تحت أقدامنا، وأرى عقارب الساعة تطاردني، وأراني قد وصلت إلى نهاية البرنامج، وكنت أتمنى أحبتي الفضلاء في أمتنا الحبيبة العريقة أن يطول بنا اللقاء حتى مطلع الفجر، فإني أحبكم في الله دائما أبدا أكون معكم في حدائق ذات بهجة، ولكن عزاؤنا أننا لنا موعد إن شاء الله إذا قدر الله تبارك وتعالى وأمد في حبل العمر، لقاؤنا إن شاء الله تعالى في يوم السبت القادم في الساعة 1:15 صباحا. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، إني أحبكم في الله يا أمتي الحبيبة العريقة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.